بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يهل على المسلمين غدا شهر من أشهر الله الحرم التي فضلها الله سبحانه وتعالى وكرمها، وعظم الله سبحانه وتعالى قدر العاملين فيها المخلعين لله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على المسيئين في مثل هذه الأيام، لأنها أيام جعل الله سبحانه وتعالى فيها من عظيم البركة، وفضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور والأيام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يوم خلق السماوات والأرض وجعل دوران الكواكب والنجوم والمجرات الثابتة والسيارة ضبطها ربنا سبحانه وتعالى، ضبط إيقاع دورانها ووجودها على أنها في شروقها وغروبها وفي وجودها وأفولها تدل على أيام وعلى ليل ونهار وعلى شهور ودهور. وهذا البيان حتى يتعلم الناس فيه الحساب، كما بين ربنا سبحانه أنه خلق الشمس والقمر بحسبان، أي ليحسب بهم الناس طلوع اليوم وبدء هذا اليوم بطلوع الفجر وانتهائه بغروب الشمس. وجعل الشهور في أولها وآخرها برؤية الهلال، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله جعل ظهور الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها دخول الشهر وخروجه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بدخول الشهر إنما هي برؤية الهلال، والعبرة بخروج الشهر إنما هي برؤية الهلال كذلك. فمتى رأى المسلمون هلال الشهر فقد دخل وقد مضى الشهر الذي قبله، وأن الاعتبار إنما هو بالأشهر القمرية التي تعرف بالأهلة والتي ربط الله عز وجل بها عبادة المسلمين، ولا اعتبار بهذه الشهور الشمسية التي يعتبرها غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الشرع الحنيف إنما ربط العبادات بتلكم الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، أي ورجب الذي تعظمه مضر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها 4 شهور، وأنها شهور قمرية، وأنها شهور معلوم تسميتها عند الناس، كما بين ربنا سبحانه وتعالى ارتباط الصيام بهذه الأشهر، وبين ارتباط الحج بها، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال ربنا سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشهر الحج 3: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في شهر الله المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، أي الشهر الذي يهل علينا غدا، والذي تفتتح به السنة القمرية، والتي ارتبط عند المسلمين إعداد سنواتها لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، ناشرا لدين الله عز وجل، ورافعا للواء الإسلام وللواء التوحيد، ولإقامة هذه الدولة الفتية النقية التي تحمل كل معاني النقاء والتقى، والتي دانت بها معظم بلاد الدنيا عبر قرون ماضية، انتشر فيها دين الله عز وجل في كل بقاع الأرض، وسيظل كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، وهي الأشهر الحرم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إنما الدين القيم هو دين الإسلام، والدين القيم لأنه دين الاستقامة، ليس فيه انحراف ولا عوج، فمن سار عليه سار في خط مستقيم قويم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أما بقية المذاهب والملل فإنها مليئة بالعوج والانحراف، لأنها إما أن تكون ديانات وملل، من بنات أفكار البشر أو من نتن أفكار البشر، وإما أن تكون أديان جاء بها الأنبياء والمرسلون لكن حرفها أصحابها فأدخلوا فيها ما ليس منها وأخرجوا منها ما أنزل الله سبحانه على الأنبياء والمرسلين، فإن هذه كلها عوج وكلها انحراف. أما دين الإسلام فهو الدين السوي القويم، وهو الدين المستقيم، وهو الدين القيم، وهو الدين القيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى دينا قيما، وقال ربنا سبحانه وتعالى هنا ذلك الدين القيم. والدين القيم هو القيم، وهو المستقيم الذي لا انحراف فيه. والاستقامة يعبر بها عن الإحسان وعن العدل، فهذا الدين عباد الله يتمثل فيه كل أنواع الاستقامة، سواء كانت الاستقامة في العبادة أو الاستقامة في المعاملة أو الاستقامة في الأخلاق، لأن هذه الاستقامة نابعة من كونها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم لمعصية الله عز وجل، أيا كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الأيام، وبالتالي فإن المعصية فيها تتضاعف كما أن الطاعة تتضاعف، فالمعصية تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، وكذلك الطاعة تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني من يرد بإلحاد بظلم أي بمعصية في الحرم نذقه من عذاب أليم، وكذا من يفعل ذلك في الأشهر الحرم فإن الله عز وجل يذيقه من عذاب أليم لانتهاك حرمة الأيام وانتهاك شرفها وقدرها الغالي النفيس عند الله سبحانه وتعالى، ولكون هذا موسم من مواسم الرحمات فينبغي أن يعرض المسلم نفسه فيها بالإكثار من الطاعات، أيا كانت هذه الطاعات من الصلوات أو من الصيام أو من غيرها من الصدقات، فإنه ينبغي أن يكثر من طاعة الله عز وجل ليحصل على عظيم الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشهر عباد الله وهي الأشهر الحرم، كان الله سبحانه وتعالى قد حرم القتال فيها، وذلك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن هذا الحكم نسخ وهو تحريم القتال في الأشهر الحرم، ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فإن عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان أول أمير للمؤمنين، قال سرية بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل وأسر في أول يوم من شهر رجب ظنا منه أنه آخر يوم من الشهر الحلال الذي قبله، فلما جاء بما أسر وجاء بما غنم ثار الكفار وأعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين وقالوا استحل محمد الأشهر الحرم، وجاءوا يخضخضون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رافعين مكبرات أعلامهم هنا وهناك من أجل أن يشينوا بهذا الدين أو بأتباعه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، جاءوا يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام وهل يجوز القتال في الأشهر الحرم؟ لقد استحل أتباعك الدم في الأشهر الحرم. فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنتم ماذا تفعلون؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أكبر من القتل. ليس أنتم الذين تسألوا عن تعظيم شعائر الله أو تعظيم حرمات الله، أنتم أكبر من انتهك حرمات الله عز وجل، وأعظم من انتهك شعائر الله عز وجل، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أكبر من القتل. وهذه أبواق الكفار في كل زمان ومكان، حين تقع سقطة من مسلم هنا أو هناك فإنهم يعلنون أبواقهم يسبون دين الله عز وجل، بل ويسبون الله عدوا بغير علم، ويسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهمون هذا الدين بأنه دين يسفك الدماء، دين يقوم على القتل، سواء كان ذلك في قتل الطفل أو المرأة أو الرجل، والتدمير والإحراق وإهلاك الحرق والنسل، وهم أولى بذلك. فإن ديننا إنما لا يعني بهذا، وإنما يعني بالرفق والحلم والشفقة والرحمة، لكونه دين الله عز وجل، ليس دينا ثأريا، وليس دينا انتقاميا، وليس دينا بني على ردود أفعال على أفعال المخالفين، وإنما هو دين أسس بوحي من السماء نزل به الأمين جبريل على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. هذا الدين المؤسس على الوحي لا يخالطه خطأ ولا ضلال، وإنما يتميز بأنه معصوم من كل خطأ ومعصوم من كل زلة. وإن زل أفراد المسلمين في فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتحمل الإسلام تبعات ذلك، وإنما كل من فعل معصية فإنه يتحملها، لا يتحملها الدين، ولا يتحملها القرآن ولا السنة ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أبواق الكفار التي ارتفعت تشين بأفعال المسلمين إنما هم يفعلون أعظم منها، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينه الله عز وجل، فإن الله بين في الآية أنهم على عظيم الإجرام، وأعظم جرم على وجه هذه البسيطة أن تشرك بالله وهو خلقك، وأن تجعل لله ندا وهو رزقك. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزقهم سبحانه وتعالى، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض لنعيمهم على وجه هذه الأرض لكي يعبدوه وحده لا شريك له. فمتى أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فقد ارتكبوا أعظم جريمة في التاريخ لا تعدلها جريمة، لا من قتل ولا سرقة ولا زنا ولا شرب للخمر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل، لئن كان المسلمون قتلوا في الشهر الحرام فإنما أنتم عليه من الكفر والشرك أعظم من ذلك بكثير، لأن الله يغفر أن يشرك به ولا يغفر سبحانه وتعالى أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لقي الله عز وجل بشرك لم يغفره الله سبحانه وتعالى له، وإذا لقي الله سبحانه وتعالى بغير شرك ولو كان قراب الأرض خطايا فإنه واقع تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرنا في ذلك مقتل رئيس العراق صدام حسين عندما علقوه على المشنقة وقالوا أنه قتل وكذا وكذا من الأفراد، لكن الناظر إلى من يحاكمونه هم أعظم جرما من إجرامه. إذا كان له جرم فعل بقتل هذا أو بسجن هذا أو بصد عن سبيل الله مدة حياته أو بانتمائه لحزب كفري يقوم على مبادئ كفرية وهو حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكنهم الذين يحاكمونه هم أعظم جرما منه، وهم أولى أن يعلقوا مكانه لأن ما ارتكبه من كفران نعمة الله عز وجل إنما هو واقع تحت مشيئة الله، وما يرتكبونه من الكفران لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. لقد زعموا أنه قتل 18 نفسا في الدجيل، وهم قتل لمليون نفس من أهل السنة في العراق، يحاصرون الآن بغداد بسياسة التجويع وعدم وصول الإمدادات من الماء والطعام والدواء وإغلاق المستشفيات وضرب مولدات الكهرباء حتى يموت المسلمون من أهل السنة جوعا وعطشا ومرضا في داخل هذه الضياع التي يسكنونها، وهم لا حيلة لهم، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. هؤلاء قتل المجرمين الأفاقين قتلوا مليونا من المسلمين من أهل السنة عبر فترة الاحتلال القليلة السنين، في 4 سنين من الاحتلال قتلوا فيها ما يقرب من مليونا من المسلمين، وشردوا مليونين من أهل السنة، مليونين من أهل السنة هجروهم من العراق، منهم 80,000 لاجئ سني في مصر وحدها، وذلك عباد الله في محاولة لتفريغ هذه البلاد من أهل السنة حتى يسيطر عليها المنافقين من الشيعة لنشر هذه المذاهب الكفرية ومذاهب الضلالة التي هم عليها من سب الله وسب رسوله وسب أئمة هذا الدين من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتداء على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرات الزاكيات التي زوجهن ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار الله عز وجل له، ونعم الاختيار اختيار الله عز وجل لا اختيار لبشر، وإنما اختيار من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمين أعادوا التاريخ مرة ثانية، وكأني ببغداد تسقط على يد التتار عندما قام نصير الدين الطوسي الوزير الشيعي في دولة المعتضد الخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس في بغداد في دار السلام في دولة العلماء في منارة العلم في ذلك التوقيت والأوان، فإنهم استجلبوا التتار وأوعزوا إليهم بقتل الخليفة، فقتلوا الخليفة ودخلوا بغداد فقتلوا ما يقرب من 2,000,000 مسلم من أهل السنة، لم يقتلوا فيها شيعي واحد ولا نصراني، وإنما قتلوا 2,000,000 من أهل السنة في بغداد عندما دخل التتار، وإنما دخلوا بإعاز من هؤلاء الشيعة المجرمين. واليوم في تحالف الشيعة مع هؤلاء مع دول التحالف التي جاءت سعيا وراء مصالحها امتصاص خيرات المسلمين وثرواتهم والقضاء على معتقدات المسلمين وجعل الأمة الإسلامية أمة مسخة بلا هوية ليس لها كتاب تتمسك به ولا عقيدة تدين بها ولا عبادة ولا شرائع، وإنما تكون مسخة بين الأمم، وهيهات هيهات أن ينالوا ذلك. ولكنهم بدأوا وشرعوا ودخلوا بغداد التي ستكون بإذن الله عز وجل مقبرة لكل الغزاة ولكل المعاونين لهم على دخول هذه البلاد التي سطرت فيها بدماء أغلى الشهداء من المسلمين من الصحابة الكرام في فتحها. لقد قام على فتحها أفاضل من الناس، بل من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد فتحها سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن أبي السرح ويزيد بن أبي سفيان والقعقاع بن عمرو. قوات المسلمين في هذه البقعة فتحوا تلكم البلاد وعبدوا العباد، ولا زالت تلكم القضية هي التي تؤدج النار في صدور الفرس، عبدة النار الذين داموا بالتشيع وهم شيعة ليس لأهل البيت، وإنما لأهل البيت الأبيض في أمريكا، وليسوا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظمين المبجلين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نعتقد أن ولاية علي رضي الله عنه إنما هي من الإيمان، وأن بغض علي من النفاق، وأن بغض الحسن والحسين وفاطمة وبني العباس وبني جعفر وبني عقيل إنما بغضهم من النفاق. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيته، ونبجله ونوقره ونعزره وننصره، وكذلك ننصر آل بيته ونعزرهم ونوقرهم ونعرف لهم قدرهم، ونعرف أن عليا مبشرا بالجنة وهو الخليفة الرابع، وهو صهر رسول الله وابن عمه، وهو زوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبنائه إليه، وهو والد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يبغضون البيت وآله، ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين رضي الله عنهم، ويتحالفون ليس مع آل بيت النبي وإنما مع آل البيت الأبيض في محاولة يائسة للقضاء على هذا الدين القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين، وأن الكفار تحالفوا معهم لمعرفة ما هم عليه من الضلال ولبعدهم عن الحق، ولأن ضلالهم لا يقيم دولة ولا يجعل للمسلمين شوكة ولا منعة، وإنما يجعلهم في مهب الريح أو كأنهم دخان على ثم تلاشى. لكن هذه الأمة التي ستبقى بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دان به أهل السنة والجماعة عبر الزمان والدهور والأيام، على رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه والد عائشة أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وأعز الله عز وجل به الإسلام ووطد دعائمه. عمر الذي هاجر جهرا لم يتبعه أحد، وهذه القوة التي كانت عنده هي التي أيد الله عز وجل بها دينه، قال: إني مهاجر إلى الله ورسوله، فمن كان يريد أن تذكله أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي فما تبعه منهم أحد. حتى هاجر إلى الله ورسوله، وكان نعم الخليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح البلاد ومصر الأمصار ودانت الدنيا بدين الله، نشر العدل وقبل ذلك نشر الفضل وأعلى شعائر هذا الدين، وأبلغ ديانة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عن الصحابة أجمعين، فإنه ناشر دين الله عز وجل الذي يحق أن يلقب بالفاتح الناصر لما فتح من البلاد ولما مصر من الأمصار رضي الله عنه. لا تزال نار الفرس تتأجج في قلوبهم يريدون الانتقام من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام، لأنهم أذلوا كسرى في بلاد فارس، فلا يزالوا يؤجدون تلكم النيران التي ستحرقهم بإذن الله عز وجل، سترتد في وجوههم وفي قلوبهم، ستصبح وجوههم كالحة، وسيسحبون على وجوههم إلى النار صما وبكما وعميا، ما لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه. كفى بصدام فخرا أن نطق الشهادتين في آخر أيامه توفيقا من الله عز وجل، لم يتلعثم ولم يتردد، ثابت الخطى، تقدم إلى مشنقته التي أنهت حياته بتوبة نصوح إلى الله عز وجل، جاء معها توفيق من الله سبحانه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها مرتين بغير تلعثم، وهذا يدل على توفيق من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، تعلقوا بعظيم رحمة الله عز وجل وعظيم رجائه. إن تاريخه الأسود القديم إذا ما نظر فيه الناظر ربما يقع في نفسه أن هذا ربما ولو تاب لا يختم له بعمل صالح، ولكن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، ويمحو الله عز وجل ذنوب المسيئين، ويقبل إحسان المحسنين، ويرفع درجات المطيعين متى تاب العبد إليه ما لم يغرغر. فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه يغفر جميع الذنوب لمن تاب منها، ودعا الكفار إليها، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يفرح بتوبة عبده. إن العبد إذا قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فإن العبد إذا ختم له بهذه الكلمة وكانت آخر كلامه غفر الله عز وجل له، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي دخل عليه يعوده، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، تولوا صاحبكم فأخذوه فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في مدافن المسلمين. وهذا رجل قتل 100 نفس ثم سأل عن أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إليها مات، فقبضته ملائكة الرحمة، وهذا يدل على غفران الله عز وجل لهذه الذنوب والآثام. مهما عظم جرمك فإذا أتيت الله عز وجل وأقبلت عليه أقبل الله عز وجل عليك أعظم من إقبالك عليه. فانظر كم كان من الإجرام في عهد صدام على مر 30 سنة من القتل والتشريد والسجن والأسر والصد عن سبيل الله، إلا أنه تاب فتاب الله عليه ورجع إلى الله عز وجل ولجأ إليه فآواه الله سبحانه ووفقه وثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإن ذلك فعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لقد نطق بالشهادتين تثبيتا من الله عز وجل عند موته، وهذا الأمر يعلق قلوبنا بالله عز وجل، ويعلقها بسعة رحمة رب العالمين، ويحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نسارع ونبادر بالرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستغفار. ونقول للذين شنقوه لقد صنعوا منه بطلا، صوروه لكي يهينوه وينشروا صوره في الآفاق فصنعوا منه بطلا. عندما تقدم ثابت الخطى وهو يلهج لسانه بذكر الله عز وجل حتى إذا ما علقوه لم يخنع ولم يركع ولم يلبي طلباتهم، وإنما سبوه لإلهائه عن النطق بالشهادتين، فنطق واثقا. وكل ذلك لا يمكن أن يحدث بفعل الإنسان، وإنما هو محض توفيق من الله عز وجل ومنا. ولو أن أحدا مكانه لتدعثم مئات المرات وهو ينطق بالشهادة، ولكن الأمر يدل على أن للرجل حسنات، وربما من أعظم حسناته أنه كان الجدار الواقي لنا من شرور الفرس في إيران على مر عقود من الزمان. لقد أكسرهم ولقد أذلهم ومنعهم من نشر عقيدتهم الضالة في بلاد المسلمين. واليوم وبعد أن سقط هذا السور وانكسر هذا الباب، فإن الشيعة ينتشرون في بلاد المسلمين يسبون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويغالون في أهل البيت فيرفعونهم في مقام الإله وفي مقام الأنبياء، بل أرفع من مقام الأنبياء والمرسلين. لقد سمعت آذاننا وقرأت أعيننا كتابات في جرائد في بلاد المسلمين، وكتب تباع على أرصفة المسلمين وفي مكتباتهم تسب ديننا وتحط من قدر أئمتنا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان. وإنما كان ذلك بعد أن سقط هذا الجدار الواقي الذي كان بيننا وبين الفرس والمانع من نشر عقيدة الفرس في بلاد المسلمين. ليست هي عقيدة تشيع لآل البيت، وإنما هي عقيدة الفرس والمجوس التي جمعوا في عقيدتهم كل رذائل الملل والنحل، وجعلوها يتعبدون بها على أنها دينا. لن يصلوا إلى مرادهم، وسيكون كسرهم بإذن الله قريبا. سيعلي ربنا هذا الدين، وسيقيد له من يقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن هذا الشهر القادم علينا هو شهر طاعة وشهر عبادة، ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر عبادة الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، أو صيام الشهر الذي تدعونه المحرم، وهو أول شهور هذه السنة، والذي يحتفل المسلمون على رأسه بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجر في هذا الشهر، وإنما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع أو في رجب، ولم يهاجر في هذا الشهر، وإنما هذا الشهر هو أول السنة، وهو نسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير على المسلمين، وعلى المسلمين أن يستقبلوا هذه السنة بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تمضي عليهم السنة الماضية بوقفة محاسبة يحاسب المرء فيها نفسه على ما اقترفت يداه من ذنوب وآثام في السنوات الماضية والتي ولت من عمره، والتي هي مسؤول عنها إذا وقف بين يدي الله سبحانه، فإنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ناره من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل العبد عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. إن هذا العمر الذي مر من عمرك بمضي السنون والأيام أنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل، فلا تطوي الصفحة بغير توبة وبغير رجوع إلى الله عز وجل. إذا امتلأت صفحات كتابك بالمعاصي فاعلم أن التوبة تجب ما قبلها وتمحو الذنوب والخطايا والآثام. إذا ما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى فتب إلى الله توبة نصوحا واستجب لأمر ربك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالعبد متى تاب تاب الله عز وجل عليه، ومتى تاب الله عز وجل عليه محى ذنبه وعاد كأنه لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها، أو قال: والهجرة تجب ما قبلها، أي الهجرة إلى الله عز وجل بالتوبة إنما تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها من الذنوب والآثام، ولو كان ذنبك قبل ذلك كفرا فإن الله عز وجل يمحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك. بل أكبر من هذا أن الله يبدل سيئات بعض الناس حسنات إذا ما أحسنوا فيما استقبل من عمرهم. فإن أبا ذر رضي الله عنه لقي رجلا في طرق المدينة، في إحدى طرق المدينة، فقال له: يا هذا كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل، توشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي أنك ملك لله وأنك إليه راجع. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال أبو ذر: يسيرا، تصلح فيما بقي لك من عمرك يصلح الله عز وجل لك ما مضى من عمرك. لو أنك عصيت الله عز وجل على مدى عمرك ثم رجعت إليه قبلك الله سبحانه وتعالى وآواك، وغفر الله عز وجل لك ذنبك، ورفع الله عز وجل لك قدرك، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من مذنب كافر تاب إلى الله عز وجل وعاد إليه وانتسب إلى هذا الدين الحنيف جعله الله عز وجل من المكرمين عنده. فهذا عمر رضي الله عنه كان ألد أعداء الإسلام، وكان المسلمون يعانون منه أشد العناء، فلما أسلم صار أمير المؤمنين، وصار الفاتح الناصر الذي فتح البلاد وعبد العباد لله سبحانه وتعالى، صار الرجل الذي يجود بماله في سبيل الله، والذي لم يترك معركة إلا قاتل فيها في سبيل الله، قاتل بنفسه وماله، وكان مضرب المثل في العدل بعد أبي بكر رضي الله عنه، نشر العدالة في الآفاق، وكان مضرب المثل، يعرف ذلك الكافر والمؤمن، والبر والفاجر يعرفون ذلك لعمر رضي الله عنه، فإنه مضرب المثل إلى الآن بالعدالة، وهذا بعد أن كان عدوا لله وعدوا لرسوله. فلما تاب تاب الله عليه. خالد بن الوليد قائد المشركين في غزوة أحد التي شقت فيها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت الحلقة في فكه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة، ودافع عنه الصحابة، وقتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما أفلح قوم شدوا رأس نبيهم، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فتاب الله عز وجل عليهم، وكان ممن تاب عليه خالد بن الوليد قائد هذه المعركة، فكان سيف الله المسلول الذي فتح الله عز وجل على يديه البلاد لم يهزم في معركة قط حتى مات رضي الله عنه، سماه النبي سيف الله، وذلك في غزوة مكة وكان عليها من القوات كان عليها من القوات زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتل زيد فجعفر، فإذا قتل زيد جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما دخلوا المعركة قتل زيد، وقع صريعا قتيلا شهيدا رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية جعفر فضرب في يده فقطعت، فأخذها بيده الثانية فضربت فقطعت، فأخذها بعضادتي يده المقطوعتين فقطعوا رأسه، فتفسقت صريعا شهيدا رضي الله عنه، أبدله الله أبدله جناحين يطير بهما في الجنة بدلا من يديه. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، وسقط أمراء المسلمين في هذه المعركة، ولم يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بعدهم. فأخذ الراية خالد ففتح الله على يديه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينعي يوم المعركة، ينعي هؤلاء القواد الأفذاذ للمسلمين، فقال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله بغير إمرة، لم يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير إمرة ففتح الله عليه. منذ ذلك اليوم وهو قائد من قواد المسلمين يدخل المعارك بقلب الأسد، يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه عن هذا الدين يحيد. فقاتل في بلاد العراق وفي بلاد الفرس، وقاتل في بلاد الروم، وقاتل في كل هذه البلاد حتى بلاد ما وراء النهر. لم يهزم في معركة قط، عزل من القيادة، فكان قائدا لسلاح الفرسان، ولقد نصره الله عز وجل بألف فارس في معركة كان الروم فيها 400,000 مقاتل والمسلمون فيها 40,000، ليس فيها إلا 1,000 فارس. وقائد المعركة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وقائد سلاح الفرسان فيها خالد بن الوليد. فتح الله عز وجل عليه ومكن الله عز وجل لهم هذا الدين. لقد قاد المعارك ففتح بلاد الشام حتى وصل إلى حمص واللاذقية وغيرها، والبلاد تتساقط أمامه، تتساقط هذه البلاد وتنهار أمام هذا القائد الفذ. هذا كان كافرا معاديا لله عز وجل ولرسوله، فلما أسلم فتح الله عز وجل عليه وجعله سيفا من سيوفه، وهو يكلم عكرمة بن أبي جهل الذي كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي قتله لما فتح مكة، ففر عكرمة، ثم توسط له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد عكرمة مسلما. وهذا عكرمة بن أبي جهل يقود المسلمين في فتح بلاد العراق وفي فتح بلاد الشام تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهذا في غزوة اليرموك يقود معه الناس، يقول: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 40 رجلا على الموت، فقادهم حتى وقع صريعا قتيلا، وكان خالد يناديه: يا عكرمة يا عكرمة ارجع، أي لا تقاتل بهذه الطريقة فتقتل. فقال: دعك عني، لقد شهدت مواطن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا أقاتله فيها. ثم قال رضي الله عنه كلمة كتبت له بماء الذهب في تاريخ المسلمين، قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنت كافرا وأخاف من هؤلاء العلوج، أي هؤلاء الكفار أخاف منهم، قال: وأخاف من هذه العلوج، فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه في غزوة اليرموك التي أعلى الله عز وجل فيها دين الإسلام وراية التوحيد، وكسر فيها قيصر، فلا يأتي قيصر بعده إلى أن تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. ستظل هذه البلاد وهذه المواطن تشهد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الأفذاذ رغم حقد الحاقدين وكفر الكافرين وجحد الجاحدين، سيظل التاريخ ينطق باسمهم وبأفعالهم في تلكم البلاد. إن هذا الشهر عباد الله فيه يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. ولذلك نحن نستبشر خيرا بمجيء هذه السنة وبإهلالها علينا، ونستبشر خيرا بأن في يوم العاشر من شهر الله المحرم نجى الله عز وجل موسى وقومه وأهلك فرعون وملأه. فهل يعود الزمان ويأتي التاريخ بآية من آيات الله عز وجل ينهزم فيها المشركون ويعلي فيها الله عز وجل قدر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، يجعلها الله عز وجل آية للمعتبرين، آية للمعتبرين، وينصر الله عز وجل فيها المؤمنين، ويعز الله عز وجل المسلمين، ويعز المسلمين، ويرفع عنهم الضنك وضيق ذات اليد. إن يوم العاشر من شهر الله المحرم، والذي يحتفل المسلمون فيه بنجاة نبي الله موسى عليه السلام، يحتفل الشيعة بمقتل الحسين، وفيه يسبون الأنبياء والمرسلين، ويسبون آل البيت، ويسبون كذلك صحابة النبي الكرام وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يلطمون الخدود وينهشون الصدور ويجرحون رؤوسهم وأبدانهم بالخناجر والسيوف، ويضربون أنفسهم بالسلاسل وهم قتلة الحسين. هم الذين بعد أن وئدت الفتنة وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة المسلمين الخامس الراشد وسيد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فدخل الحسن يتعثر في ثوبه وهو طفل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره فحمل الحسن وصعد به المنبر وخطب الناس وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في عام سمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، ووئدت الفتنة وصار المسلمون في دولة واحدة وتحت إمرة واحدة، حتى جاء شيعة العراق فأرسلوا إلى الحسين بن علي رضي الله عنه أن تعال إلينا ننصرك تقاتل زيد بن يزيد بن معاوية. فلما جاء وخرجوا معه والتقى الجيشان تخلوا عنه وتركوه في بعض نفر معدون على أصابع اليدين، حتى قتل الحسين رضي الله عنه، قتل مظلوما لا يجوز قتله، هو سيد شباب أهل الجنة ومبشر بالجنة رضي الله عنه، وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب العباد إلى قلبه رضي الله عنه، وهو حبيب إلى قلوب المسلمين جميعا الحسن والحسين. لكن لا يجوز في ذكراه أن تلطم الخدود ولا أن تنهش الصدور ولا أن تجرح الرؤوس ولا أن يضرب المسلم نفسه بالسلاسل. إن كان هذا لم يفعلوه برسول الله، فهل الحسين أغلى عندهم من نبي الله؟ أو أن الحسين أفضل عندهم من رسول الله؟ لقد مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هم لا يحتفلون به بمثل هذا الاحتفال، بمثل هذا الاحتفال ولا بغيره من الصحابة الكرام. وإنما ذلك عباد الله لإطفاء البهجة والفرحة التي يفرحها المسلمون يوم عاشوراء. إنما يفرح كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها بيوم عاشوراء لأنه يوم نصر المؤمنين ويوم علو المستضعفين في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في خطابه لموسى عليه السلام: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وإنما أراد الله عز وجل ذلك، والله فعال لما يريد، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فعل بفرعون وهامان ما تفعلون، فأغرق فرعون اللئيم وخسف بقارون، خسف به وبداره وبكنوزه الأرض، وأغرق فرعون اللئيم بجنده وعسكره، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه. هو يوم بهجة وفرحة وسرور لنا بنجاة نبي الله موسى، وهي بشرى لنجاة المؤمنين من المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أرادوا إطفاء هذه الفرحة بإقامة هذه المعازل وهذه الصرخات والعويل الذي يفعلونه في مثل هذه الأيام، وهذا ينقل على الفضائيات على مسامع ومرأى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لنشر هذا الضلال على المسلمين ما يعيشونه، ليس حزنا على الحسين رضي الله عنه، وإنما نشرا للضلالات. فإن يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اليهود قبلنا يصومونه، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فالسنة أن يصوم المرء التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، ولو اقتصر على العاشر صح ذلك منه، لكن لا يقتصر فيه على التاسع، وإنما يصوم التاسع والعاشر. ولو صام التاسع والعاشر والحادي عشر لكان ذلك أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات أمر بصيام يوم قبله أو يوما بعده. فمن صام العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر أو اقتصر على العاشر فقد أصاب السنة، ولكن له لا يجوز أن يصوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وحده. وقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم فك عنهم الحصار، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. اللهم ارفع قدرهم وأعلي شأنهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل السنة دينهم الذي ارتضى لهم، اللهم دمر التحالف المجرمين والشيعة المنافقين، وانصر أهل السنة أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.